وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعليقة الأخيرة ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال صفحة 283 من أن دعوة التعارض بين ما دل على أن الوظيفة هي الصلاة في الثوب المتنجس عند انحصار الساتر به، وما دل على أن الوظيفة هي الصلاة عريانا ممنوعة، فلا تعارض بين الطائفتين. والوجه في ذلك أنه يمكن إيجاد الجمع العرفي بينهما بحمل ما دل على وجوب الصلاة عاريا على ما إذا كان المصلي آمنا من وجود ناظر محترم، وحمل ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس على ما إذا لم يكن المصلي آمنا من وجود ناظر محترم. والوجه في هذا الجامع ثلاث نكات. النكتة الأولى أن مصب الروايات الواردة في أن الوظيفة الصلاة عاريان هو كون المصلي في الفلات. سألته عن رجل في فلات، ومن الواضح عرفان أن الفلات عادة ومكشوفة يؤمن فيها وجود ناظر محترم، بخلاف الروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس، فإنه لم يفرض فيها كون المصلي في فلات كي يكون آمنا من وجود شنو؟ ناظر محترم. ولكن السيد قدس سره ناقش في هذه النقطة فقال إن المنساق عرفان من الروايات التي تعرضت لذكر الفلات ليس لأن الفلات يؤمن فيها وجود الناظر، بل لأن الفلات مورد لعدم إمكان تطهير الثوب، بلحاظ أن الفلات عادة لا يوجد فيها ماء، فذكر مليم لبخش أحسن. فذكر الفلات في السؤال ليس تعبيرا عن عدم وجود الناظر، وإنما ذكر الفلات في السؤال تعبير عن عدم وجود الماء الكافي للتطهير، خصوصا مع فرض كون المصلي جنوبا فيحتاج إلى الماء للغسل ولتطهير الثوب. ولا أقل من احتمال ذلك عرفان، أي كما يحتمل عرفان أن تكون الفلات إشارة لعدم وجود ناظرين، يحتمل عرفان أن ذكر الفلات إشارة لعدم وجود الماء الكافي للتطهير مضافا، يعني كإشكال آخر على النكتة، مضافا إلى أن كون المصلي في الفلات لا يلازم عدم وجود ناظرين. لو لم نقل بأن الغالب وجود الرفقاء، فإن الغالب أن لا يسافر المرء وحده. زين، فهذه النكتة منتفية. النكتة الأخرى، دعوى انصراف الدليل المشتمل على الصلاة عاريان عما إذا كان بمحضر ناظر، فإن نفس قوله في موثقة سماعة يصلي عريانان منصرف عن فرض وجود ناظر. والوجه في هذا الانصراف إباء النفوس بطبعها عن الصلاة عاريان بلحاظ قبحه مثلا، أو بلحاظ التنزه عن عرفان، وإن كان يصح مثلا شرعا مع عدم وجود الساتر، إلا أنه ما دام أمرا مما تأباه النفوس أوجب ذلك انصراف هذه الأدلة، أي أدلة الصلاة عاريا لفرض شنو؟ عدم وجود ناظرين.
النفوس تأبى حتى من غير صلاة.
لا، الكلام الآن في الصلاة بعد، من غير صلاة وش علينا من علاقة؟ ما لنا علاقة؟ ندري أن النفوس تأبى عن أن يكون إنسان عارف الصلاة وفي غيرها، فبما أنها تأبى إذن إذا يقول الإمام يصلي عاريا ندى منصرف شنو؟ لعدم وجود ناظرين. نفوس تأبى، ندري تأبى مطلق. وأجاب السيد قدس سره عن هذه النكتة بوجهين. الوجه الأول قال منع القبح، من يقول قبيح؟
ها؟ يبقى
هالشكل ربنا كما خلق. مو يقصد يعني شرعان، لا، هو يقصد أنهم مو يدعوا أنه قبيح عرفان، يعني أن العرف يأبى أن يكون الإنسان عاريا. نقول لا، هذا يعني عند العرب يجي يعني أولا منع القبح في ذلك، منع القبح في المحيط، يعني يقصد المحيط العربي بعد لا محال، منع القبح في المحيط الذي صدرت فيه الروايات، فإنهم لا يأبون عن كذا. زين، بل القبح والاستيحاش تجدد بعد تلك العصور، وإلا في عصور المعصومين ما كان عندهم قبيح مثلا أن يصلي عاريا أو يخرج عاريا. وفي أقوام أخر أيضا، مو هالأقوام اللي ابتلى بهم الأئمة مثلا، فمن راجع ما ورد في آداب الحمام في الوسائل مثلا، باب 46 من كتاب الطهارة، باب 93 من أبواب آداب الحمام، يرى أن الدخول في الحمام بلا ستر ولا مئزر كان متعارفا رائجا، فدعوى أن هناك قبحا ومثلا وإباء عرفيا يوجب انصراف أدلة الأمر بالصلاة عاريا إلى فرض عدم الناظر، هذا إيش يعني؟ لا وجه له، يعني لا يصلح للانصراف، احنا ما نريد نناقش بهذا، ما إلى معنى. الكلام في المناقشة الثانية التي ذكرها هي المناقشة العلمية. ثانيا، إن اشتمال الرواية، هذا مناقشة لطيفة، إن اشتمال الرواية الدال على الصلاة عاريا على الأمر بالجلوس، قال يصلي عاريا قاعدا يومي إيماء، كما في صحيحة الحلبي وموثقة سماعة على إحدى الروايتين، فإن التعبير بقاعدا يمنع من دعوى هذا الانصراف، إذ لا معنى لأن يؤمر بأن يصلي قاعدا لولا معرضية وجود الناظر. إذن فدعوى انصراف أدلة الأمر بالصلاة عاريا لفرض عدم وجود، قولوا ياي، لفرض عدم وجود ناظرين، هذه الدعوة ممنوعة، فإن في نفس هذه الروايات قرينة على أن المورد مورد معرضية وجود الناظر. وكذلك ما دل على التفصيل بين وجود ناظر وعدمه كصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب، قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما، فإنها واضحة النظر إلى أن الروايات الآمرة بالصلاة عاريان شنو؟ مطلقة، تشمل فرض وجود الناظر وفرض عدمه، وإنما يفصل بين القعود والقيام. هذه النكتة الثانية. النكتة الثالثة، هو لم يطرح النكتة الثالثة لكن نحن نطرحها لأنها يعني تتبادر للذهن، أن يقال بناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، إما مطلقا كما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره، أو في خصوص روايات الإفتاء كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله. ومن الواضح أن موثقة سماعة ورواية الحلبي واردتان في مقام الإفتاء، فعندما يرد في هذه الروايات أن المصلي إذا لم يجد ساترا لعورته إلا الساتر المتنجس ولا يمكن تطهيره فعليه أن يصلي عاريا، فإن هذا الحكم القدر المتيقن منه في مقام التخاطب بين الإمام وبين المستفتي فرض عدم وجود الناظر، إذ لا يحتمل المستفتي أن يأمره الإمام بالصلاة عاريا حتى مع وجود ناظرين، فبما أن عدم وجود الناظر قدر متيقن في مقام التخاطب في هذه الروايات، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، إذن فهذه الروايات، حتى نوصل إلى نكتة حمل المطلق على المقيد، فهذه الروايات أظهروا في مورد عدم وجود الناظر من الروايات التي دلت على أن الوظيفة أن يصلي في الثوب المتنجس. لما ذكرناه مرارا أنه متى ما كان هناك قدر متيقن من الدليل فيكون ظهور الدليل في مورد القدر المتيقن أقوى من معارضه. إذن ف فعندنا طائفتان، طائفة تدل على أن الوظيفة الصلاة في الثوب المتنجس، وهذه الطائفة مطلقة من حيث وجود ناظر أو عدمه، وعندنا طائفة تأمر بالصلاة عاريا، وهذه الطائفة أقوى ظهورا في فرض عدم وجود ناظر من الطائفة الأولى، لأن هذا الفرض هو القدر المتيقن منها، بحيث لو قدمنا الطائفة الأولى عليها للزم إخراج القدر المتيقن من تحت الدليل، وإخراج القدر المتيقن من تحت الدليل مستهجن، فتكون هذه الروايات الآمرة بالصلاة عاريا أقوى ظهورا في هذا المورد من موردي من عفوا من المعارض لها، وهو إطلاق ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس. وبما أن المناط يا شيخ علي المفسر القرآن للقرآن، وبما أن نكتة حمل المطلق على المقيد هو الأظهرية، يعني إنما يحمل المطلق على المقيد لأن المقيد أظهر في مورده من المطلق، فبموجب هذه النكتة يحمل ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس على فرض شنو؟ لا، على فرض وجود ناظر لأجل المقيد، وهو ما دل على أن الصلاة عاريا هو المطلوب في فرض عدم وجود الناظر. هذه النكتة الثالثة، ولكن يرد عليها ما شنو ورد في النكتة على النكتة السابقة، وهو أن صريح رواية الحلبي وموثق السمعان يصلي قاعدا، فمقتضى ذلك أنها ناظرة لفرض أيضا وجود الناظر، فكيف يقال؟ أحسن، إن القدر المتيقن في مقام التخاطب من هذه الروايات فرضه عدم وجود الناظر، عدم جواز عدم إخراج. احنا بينا لشوف النكتة، انت مشكلة مشغول بتفسير القرآن، مشكلة انك مشغول بتفسير القرآن. احنا بينا قلنا القدر المتيقن من الدليل هو هذه النقطة، ممتاز، ودائما القدر المتيقن من الدليل يجعل الدليل فيه أظهر من غيره، لأن إخراجه من تحته مستهجن، فإذا كان هذا الدليل أظهر من ذلك الدليل في مورد المعارضة قدم عليه بالأظهرية التي هي نكتة التقديم الخاص على العام. هذه ما تنفع في التفسير إنما تنفع في الفقه. فتحصل من ذلك أن الصحيح هو بل استحكام التعارض بين الطائفتين، الطائفة الدالة على أن الوظيفة عند انحصار الساتر بالثوب المتنجس هي الصلاة في الثوب، والطائفة الدالة على أن الوظيفة الصلاة فيه شنو؟ عاريان. ومقتضى ذلك، احنا ليش جبنا هذا البحث؟ أحسن، ونتيجة ذلك أن لا إطلاق في دليل شرطية ستر العورة لفرض الاضطرار لانكشاف العورة، لأننا بحثنا أولا أن المصلي إذا انكشفت عورته أثناء الصلاة والتفت، كان غافلا، إذا انكشفت عورته أثناء الصلاة فالتفت إلى ذلك فبادر إلى الستر، فهذا الآن وهو آن انكشاف العورة إلى أن ستره فورا، هذا الآن وهذه الثانية قد حصل فيها إخلال بشرطية ستر العورة لكنه إخلال اضطراري. فهل أن ما دل على أنه يشترط في صحة الصلاة ستر العورة له إطلاق بحيث يدل على ضرورة ستر العورة حتى في هذا الآن القهري ومقتضاه فساد صلاة هذا المكلف، وإن كان الانكشاف شنو قهريا اضطراريا أم لا؟ لذلك تعرضنا لروايات الدالة على شرطية ستر العورة لنعرف أنها ذات إطلاق أم لا. فإذا قررنا التحكيم الذي قرره عدة منهم من أن الروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس هي المحكمة، إذن مقتضى إطلاقها لزوم ستر العورة حتى في آن الاضطرار. وأما إذا قلنا بأن هذه الروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس معارضة بما دل على الصلاة شنو عاريان، ففي هذا الفرض الذي هو فرض الدوران بين أن يصلي في المتنجس فيرتكب الإخلال بمانعية النجاسة، أو يصلي عاريا فيرتكب الإخلال بشرطية ستر العورة، في هذا الفرض تعارضت الروايات. فإذا تعارضت الروايات وهو فرض من فروض الاضطرار، لأنه لو صلى عاريا فلأنه مضطر بأن لا يصلي في النجاسة، مع ذلك لا إطلاق لدليل شرطية ستر العورة لأجل وجود المعارض. فحيث لا إطلاق له لمثل هذا الفرض وهو من فروض الاضطرار، فلا نحرز إطلاقه لفرض آخر من فروض الاضطرار، وهو ما إذا انكشف ستر العورة غفلة فبادر إلى الساتر. هذا بلحاظ الدليل الأول وهو التشبث بمثل هذه الروايات الواردة في دوران الأمر بين الصلاة في الثوب المتنجس أو الصلاة عاريان. الوجه الثاني، صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد، يعني ما عنده ساتر عورة غيره قميص، فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به. باب 21 من أبواب لباس المصلي حديث واحد. ووجه الاستدلال به على شرطية ستر العورة مطلقا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 91 من الجزء 12 من موسوعته، قال فإن تعليق الجواز على ما إذا كان القميص كثيفا أي غليظا ساترا يدل بمقتضى الشرطية على عدم الجواز فيما إذا كان رقيقا حاكيا عما تحته. ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة شرطية ستر العورة في تمام شيخ علي في تمام الحالات. ولكن يلاحظ على الاستدلال أنها ليست في مقام البيان من جهة شرطية ستر العورة، وإنما في مقام البيان من جهة شرطية الغلظة في مقابل الرقة. فبما أنها في مقام البيان من هذه الجهة فلا يحرز إطلاق المدلول الالتزامي لها وهو شرطية ستر العورة حتى لموارد شنو؟ الاضطرار للكشف. زين. الوجه الثالث، قال سيدنا قدس سره صفحة 92: الأخبار الكثيرة المستفيضة المتضمنة أن المكلف إذا لم يجد ساتراً صلى عارياً مومياً. شاهد في كلمة مومياً، وجه الاستدلال مومياً، قاعداً أو قائماً، أو إن كان ناظر فجالساً، وإن لم يكن فقائماً على اختلاف ألسنتها، فإنها متفقة هذه الأدلة على المنع من الركوع والسجود، وأن وظيفة المصلي في حال الركوع والسجود شنو؟ الإيماء. ولا وجه، حسنتم، ولا وجه للأمر بالإيماء حال الركوع والسجود إلا التحفظ على ظهور العورة. وهذا المقدار يعني من الاستدلال، وإن لم يكفي في اعتبار الستر في الصلاة بما هي، يعني بما هي يعني في تمام حالاتها، لكنه يدل على اعتبار الستر في خصوص الركوع والسجود، وإلا لا معنى للأمر بالإيماء فيهما. ولذا منع عنهما مع العجز عن رعاية الستر فيهما. شو تقول يا شيخ علي؟ نعم،
هل هذا يثبت صحة الصلاة بالستر حتى لو كان فاطرا لشرطين في الطهارة؟
هذا هو، احنا وين نتكلم؟ في وين يا شيخ علي؟ ما نتكلم في سورة ياسين، احنا قاعدين نتكلم على انه هل هذه الأدلة لها إطلاق؟ لها إطلاق لفرض الاضطرار أم لا؟ نتكلم الآن عن فرض النجاسة وعدمها، وقاعد يقول أن المكلف إذا لم يجد ساترا صلى عاريا. هذا مو محل نقاش، ذاك النقاش اللي مضى عند ساتر، لكن ساتر متنجس، فدار الأمر بين الصلاة في المتنجس أو الصلاة عاريا، انتهينا منه. الآن احنا كلامنا أصلا ما عنده ساتر، ولا إشكال أنه يصلي عاريا. الرواية قالت يصلي عاريا شنو؟ موميا. فالسيد الخوي يقول لماذا أمره بالإيماء في الركوع السجود لولا شرطية ستر العورة لا أقل من دلالتها على شرطية ستر العورة في الركوع والسجود، ولذلك أمر بالإيماء فيهما عند العجز عن سترهما. شنو تقول بعد؟
ليس سترا هذا.
نعم. وهذا اللي قاعدين نقول، هذا هو يا شيخ عبد الله، تقرر نفس الكلام.
نعم. ستر مطلوبا، هذا ستر المطلوب شرطيا يكون ثوب أو لباس، مو أنه بريء، ولا ابتداء يصح له أن يستر عورته الأجنبي.
لا
من حيث شرطية الستر في نفسه، من حيث
عدم النار فقط،
يعني
لو كان في مكان
لوحده مطلق الروايات لوحده أو غير وحده، مطلق الروايات يوم إيمان
بحثنا في أنه اللباس موجود،
صحيح، نعم،
محل بحثنا أنه عند اللباس، لكن مضطر إلى أن اتفاق ما عدم وجود اللباس الأصل.
خوش، أحسنت. ولكن يلاحظ على ذلك أنه لا ظهور لهذه الروايات في شرطية ستر العورة، بمعنى سترهما بأمر بشيئين، بل لا ظهور في هذه الروايات في شرطية ستر العورة بساتر في الركوع والسجود فضلا عن غيرهما. إذ من المحتمل أن مفاد هذه الروايات أن إبداء العورة حال الركوع والسجود مانع من صحة الصلاة وراء شرطية ستر العورة. أي كما أنه يشترط في صحة الصلاة وجود ساتر، كذلك إبداء العورة حال الركوع أو السجود مانع من صحة الصلاة وإن لم يكن لديه ساتر. ولا يحرز إطلاق هذا المانع لفرض ظهور العورة قهرا عليه وشنو وغفلة واتفاقا، فإن مورد هذه الروايات الإبداء الاختياري، فدعوى إطلاقها حتى لفرض ظهور العورة غفلة أو اتفاقا غير محرزين. الدليل الأخير اللي عند السيد قال بلي ويعبده ما يظهر من غير واحد من الروايات من الارتكاز، مسألة ارتكازية، من ارتكاز اعتبار الساتر في الصلاة في أذهان الرواة، بحيث إن ذلك من المسلمات لديهم، ولذلك لم يسأل الرواة عن أصل اشتراط الساتر وإنما يسألون عن تفاصيل. لو دار الأمر بين كونه متنجسا أو الصلاة عاريان، لو لم يجد ساترا مثلا فكيف يصلي، لو كان الساتر حريرا أو مغصوبا فماذا يصنع، وأمثال ذلك من الروايات الكاشفة عن أن المرتكز لديهم شنو؟ شرطية الستر، وقد أقرهم الإمام عليه السلام على ذلك. ومن هذه الروايات الواضحة صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه. شوف تعبير ولم يجد شيئا يصلي، يعني كأنه مفروض عنده أنه لا بد من الصلاة في ساتر، ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال عليه السلام يصلي إيماء. ويؤيده رواية خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابان، يكون يأخر الصلاة إلى أن يضيق الوقت حتى يحصل ثياب، يبتغي ثيابان، فإنها وإن كانت ضعيفة السند بأبي البختري الذي قيل في حق إنه أكذب البرية فلا تصلح للاستدلال، لكنها صالحة للتأييد. والمتلخص هو أن المستفاد من مجموع الروايات ارتكازية شرطية ستر العورة، ومن الواضح أن الارتكاز دليل لبي والقدر المتيقن منه فرض الاختيار، فمن الأصل لا نحرز شمول هذه الشرطية لفرض الاضطرار، والنتيجة أن من برزت عورته غفلة منه فسترها فورا أثناء الصلاة، خصوصا في المرأة إذا برز شيء من شعرها أو أشباه ذلك، فإن ما دل على شرطية ستر العورة لا نحرز إطلاقه لمثل هذه الموارد، ومقتضاه صحة صلاته. لكن لو تم الإطلاق فهل هناك ما يدل على صحة الصلاة من روايات خاصة أم لا؟ هذا ما يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
هذا تفسير.
سؤال التفسير.